قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها أو فيه. عن عمر قال: أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديث ابن عمر. أرض خيبر هي كانت لليهود، وبعد ذلك أخذها المسلمون من اليهود بعد أن غدروا بالمسلمين وقاتلهم المسلمون، وهي تبعد بمسافة 100 ميل من المدينة النبوية، وتملكها المسلمون، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقسمها على أصحابه. والمقصود من ذلك أن عمر رضي الله عنه أراد أن يوقف هذه الأرض، وكما قال بعض أهل العلم: أول من أوقف في الإسلام هو عمر رضي الله عنه. والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبس أصلها، أصلها يبقى، وريع أصلها يكون سبيلا، يكون صدقة للمسلمين وليس لك، صدقة للمسلمين. هناك مسألة، وهي: متى يصير الوقف ملزما حيث أنك لا تتراجع؟ وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمالك والشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم يرون أنه إذا أوقفت فيتم الوقف بالفعل والنية، يتم الوقف بالفعل وبالنية. الفعل مثلا كتابة، أو قلت قولا، وتكون قد عزمت في نفسك أن هذا يعد وقفا لله سبحانه وتعالى. والقول الثاني قالوا: لا، ليس بالفعل والنية فحسب، بل كذلك خروجها من يد هذا الرجل الواقف إلى جهة أخرى، سواء كان رجلا آخر من يتولى أمرها أو غير ذلك. وهذا قال به محمد بن الحسن، وهي رواية أيضا عن أحمد رحمه الله تعالى. وقول ثالث لكن عده العلماء أنه قول شاذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال: هو قد يكون ملزما لكن له أن يتراجع، حتى ما صرح أبالفعل والنية فقط أو أنها تذهب من يدك؟ وكأنه كأصحاب القول الأول، لكن أتى بغريبة وقال لك أن تتراجع عن الوقف، والوقف لا يجوز التراجع عنه لقول الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. طيب تفضل. فيجوز للمرء أن يأتي بأي صيغة تدل على الوقف، لكن لا يحق له أن يتراجع عن الوقف. وهذا فرق من فروق عدة بين الوقف والوصية. فالوقف إن أوقفت لا تتراجع عنه، والوصية لك أن تتراجع بالإجماع. الوصية مثلا: أوصيت بالثلث إلى فلان وفلان وفلان ممن هم ليسوا بورث لي، ثم بعد ذلك بدا بيني وبينهم جفوة ورأيت منهم سوء طباع، فلي أن أتراجع عن هذه الوصية. بخلاف الوقف، أوقفت أرضا أنها يبنى فيها مسجد لله سبحانه وتعالى، ثم عملوا مخطط ومر الشارع الرئيسي منه، فرأيت أنها أنسب لي، قلت لا خلاص أنا سأعيد هذه الأرضية وأبدل غيرها بأرضيتين. هذا لا يجوز شرعا. ومن الفروق بين الوصية والوقف أن الوصية لك لا حد الثلث، أما الوقف فليس له حد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوصية لا يجوز لك أن توصي لورثتك، أما الوقف يجوز ويسمى وقف دراري. فهذه فروق بين الوصية وبين الوقف. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الوقف ينعقد بالفعل والنية فحسب، ولا يلزم أن تنتقل من يد الواقف، فقد يكون وليها ويكون القائم عليها فلا بأس بذلك. يستفاد من هذا الحديث جواز تسمية الأب باسمه. هذا ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا. فمثلا أبوك اسمه عبد الله، قلت والله ذهب عبد الله إلى كذا وكذا، ولا سيما إذا كان مشهورا، وهذا لا يعد عقوقا، لا يعد عقوقا. بقي كلمة دارجة على ألسنة الناس هنا، قولهم الشيبة، فهل هذا يعد عقوقا يا محمد يا أبا عبد الرحمن؟ أبا عمار يعد عقوقا؟ يعني لو قلت الشيبة أكون آثما؟ ها؟ لا يصل لحد الإثم. أي نعم، هذا على حسب العادة في البلاد، إن لا يعد استنقاصا ولا يغضب الآباء من ذلك فإنه جائز، فإنه جائز. وإلا لو علم أنه الأب يغضب منه أو أنه استنقاص في البلد ولم يعتاد ذلك فلا يجوز له أن يقول له ذلك. وفيه يستفاد من هذا الحديث الرجوع إلى أهل العلم، وهذا ما يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه فضل عمر رضي الله عنه، إذ أنه حبس أرضا هي من أنفس، بل ليس هي من أنفس، بل هي أنفس أرض عنده على الإطلاق. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: وأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. من صحابيه؟ نعم، صحابيه أبو ذر في الصحيحين. قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وهذا أيضا قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعمر رضي الله عنه. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعمر رضي الله عنه أوقف أرضا هي أنفس أرض له على الإطلاق، وهذا يدلك على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون على الخير. وهنا إشكال ذكره العلماء في قوله: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. كيف يكون وقفا ويتصدق بهذا الوقف؟ فيقال كما قال بعض أهل العلم: أي يتصدق بريعها لمن يشاء، وقد سماهم هنا، وليس أنه يتصدق بها على نفسه، فإن الواقف لا يتصدق بالوقف ويوقف هذا الأمر على نفسه. يعني مثلا قال: أنا أوقفت هذا البيت لي، هو راح ورجع والمصلحة له. فأكثر أهل العلم، بل ما أعلم خلافا، أنه لا يجوز بهذه الطريقة أن توقف لنفسك، أما توقف لدراريك فلا بأس بذلك. يعني تقول: هذا البيت لأبنائي وأبناء أبنائي ومن نزل إلى يوم الدين، ما دام كان مبنيا فيبقى وقفا، فهذا جائز. لأن بعضهم ربما يأتي بصيغ وقف لا تصح، مثل قولهم: أنا أوقف بيتي في كل رمضان فقط، فلا يصح الوقف بهذا الشرط. كما قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا أنه لا يصح بهذه الطريقة. فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. يستفاد حسن أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يستشيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له أوقف، قال: إن شئت حبست أصلها، حبستها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فهذا أعطاه الخيار من أجل أنه يراجع نفسه. وفيه أيضا استشارة أهل الخير، مع أن الاستخارة هي مقدمة على ذلك، يعني عموم الناس، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثنى من ذلك. فيستشار، يعني عندك مثلا أردت أن توقف أرضا، استخر الله أولا قبل أن تقوم بهذا العمل، مع أن الاستخارة مستحبة بالإجماع وليست بواجبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. فينبغي على من أراد أن يعمل عمل خير في مثل هذه الأمور أن يستخير الله سبحانه وتعالى. وفيه أن عمر رضي الله عنه تصدق به، أي ريع هذا الوقف إلى هؤلاء الأصناف، وأغلبهم من أصناف الزكاة كالفقراء، ولم يذكر المساكين. وفي القربى بعض أهل العلم قال: هل يقصد به القربى قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرب عمر؟ فأغلب أهل العلم رجحوا أنهم قرب عمر وليس قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأل هنا للعهد الذهني، ما يتبادر إلى الذهن، يعني العهد الذهني، الأل قد تكون للعهد الذكري أو للعهد الذهني. فالعهد الذكري مثلا: اشتريت سيارة فركبت السيارة، فأنا قد ذكرتها لك قبل قليل، فيكون للعهد الذكري مذكور سابقا. العهد الذهني المباشرة الذي يذهب إلى ذهنك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو جاء شخص
وقال أنا في أي بقعة من الأرض ما أستطيع أن أجلس حتى أصلي ركعتين. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، يقال له أل هنا للعهد الذهني، المسجد الذي هو متبادر إلى الذهن، تقام فيه الخمس صلوات في جماعة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل، فإذا جعلتها مطلقا فما في دخول، فهنا العهد الذهني هو المقصود به. أيضا وفي الرقاب، المقصود في الرقاب أي العبد أو المكاتب أو حتى لو كان أسيرا عند الكفار وهو مسلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في شرح آية مصارف الزكاة في سورة التوبة. وفي سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، وابن السبيل أي المسافر. والضيف كذلك، الضيف لك أن توقف له. وأيضا استفاد من هذا الحديث أنه في الوقف ينبغي أن يكون هناك وليا على الوقف، نحن نسميه ناظر، وهذا أمر لا بد منه حتى يستمر الوقف، لأن الوقف إذا لم يكن له ناظر فإنه ربما يتعطل سريعا، لكن عند أن يكون هناك ناظر لهذا الوقف فإن الخير سيستمر. ويجوز لهذا الناظر أن يأكل من هذا الوقف بالمعروف، أي بما يتعارف به، فيأكل على حسب. الآن أغلب أصحاب المزارع في بعض الوديان والسيطان تجد أنهم يأخذون يعني الواقف يجعل ناظرا عليه، يقول من يقوم على هذه الأرض الذي ريعها إلى المسجد فله أن يأخذ العشر، الثمن، الربع، في بعض الأحيان الثلث، فهذا جائز الذي سيقوم على الوقف من أجل أن يحافظ على الوقف. لأن أتخيل أنني أوقفت أرضا زراعية ثم بعد ذلك لم أجعل لها ناظرا، وقلت ريع هذه الأرض محصولها للمسجد، من سيقوم عليها؟ من يعتني بها؟ من؟ ما يوجد. فإذا جعلت نصيبا لمن سيقوم عليها تستمر. طيب، هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟